بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وحي الله ممساكم أيها الإخوة الحاضرين معنا. وكنا أيها الإخوة قد توقفنا عند بداية شرحنا لمسائل الأذان، ونحن إن شاء الله سوف نكمل كتاب الأذان أو باب الأذان، ثم ندلف بعد ذلك إلى شروط الصلاة كما هو معتاد عند أهل المذاهب في ترتيبهم للمسائل. من المسائل أيها الإخوة التي كنا قد توقفنا عنها أو فيها هي مسألة كم جمل الأذان. وجمل الأذان أيها الإخوة هو فرق بين أذان بلال وأذان أبي محذورة. وأبو محذورة هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فإنه كان شابا صغيرا حسن الصوت، فلما لحظه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حسن صوته فأمره وعلمه الأذان، فكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وعلمه آذانا غير آذان بلال. ثم إن بلالا كان يؤذن قبل الفتح وبعد الفتح، ولأجل هذا اختلف أهل العلم أي الأذان أفضل. فذهب الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة إلى أن آذان بلال أفضل، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن آذان أبي محذورة أفضل، ومالك رحمه الله له آذان خاص، حيث أنه يرى آذان بلال لكنه ليس على الجمل المعروفة، فإنه لا يكبر، لا يرى التكبير إلا مرتين. وأما آذان بلال فهو كم جملة؟ 15 جملة، 15 جملة. وإذا حذفنا التكبيرين من الأول والتكبيرين من الأخير فكم يكون؟ 11 جملة. وهذا هو اختيار مالك في الأذان. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن آذان بلال 15 جملة. وأما مالك رحمه الله فإنه بسبب أن رواية أحد الرواة وهو إسحاق إبراهيم قال فأشار إلى أن التكبير مرتين، واستدل على ذلك بأنه استدل بما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قال وأشفع الأذان بأن يقول التكبير مرتين، وأما إذا قال مرتين مرتين فليس هذا بشفع. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث إنما ذكر على سبيل الإجمال، وإلا فإن عبد الله بن عبد ربه الذي رأى الأذان وعلم بلالا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رؤيا حق، علمه الأذان بأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وأما الشافعي رحمه الله فإنه يرى أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة هو مثل أذان بلال، هو مثل إيش؟ هو مثل أذان بلال، إلا أنه يقول بعد التكبير الأربع، يقول يسمع ما بينه وبين من أمام من بجانبه والقريب من حوله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع يعني يعيد فيقول بصوت عال مثل ما يقول في الأذان المعتاد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا يسمى إيش؟ الترجيع. إذن الترجيع هو أن يقول الشهادتين مرة بصوت منخفض بحيث يسمع نفسه ويسمع من بجانبه، ثم بعد أن يقول الشهادتين مرتين مرتين يقوم ويرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فإذا كان كذلك فكم تكون جمل الأذان أذان بمحذورة؟ 19 جملة. وهذا هو الذي ثبت عند أهل السنن وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان 19 جملة، الأذان 19 جملة. وأما الإقامة فقد علمه كم جملة؟ علمه 17 جملة، وهو نفس آذان بلال إلا أنه زيد فيه الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ولأجل هذا نقول اختلف العلماء في أي الإقامة أفضل، فذهب الشافعي ومالك وأحمد في الجملة إلى أن الأفضل إقامة بلال بأن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وذهب أبو حنيفة إلى أن إقامة أبي محذورة أفضل، وعلى هذا كم تكون إقامة أبي محذورة؟ 17 جملة. ومالك رحمه الله وإن كان يختار أذان بلال إلا أنه يرى في الإقامة أن التكبير كم؟ مرة واحدة، لقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والمعلوم عند أهل العلم أن الإقامة المقصود بها في الجملة، وإلا فإن التكبير فإنه كان يقول الله أكبر مرتين، أما مالك فيقول الله أكبر مرة، فأذان مالك يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم جملة؟ 9 جمل. والذي يظهر والله أعلم أن هذا فهم من بعض الرواة في الاختصار، والراجح أن إقامة بلال هي كم جملة؟ ها؟ كم؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم جملة؟ 11 جملة. كم جملة؟ 11 جملة. وهذا هو الراجح والله أعلم. والراجح أيضا في أيهما أفضل، أذان بلال أم أذان أبي محذورة، الذي يظهر والله أعلم أن كل ذلك من السنة، أن كل ذلك من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا الأذان بالوحي وقال إنها رؤيا حق، وعلم أبا محذورة الأذان، وكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اختيار بالأذان بلال لأنه كان يؤذن بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا أيضا يدل على أنه فضيلة، أن أذان بلال فضيلة، وأن أذان بمحذورة فضيلة، وإن كانت الفضائل تتفاوت كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيكون أذان بلال هو الدائم وهو الغالب لأنه هو الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فإننا تحت قاعدة معروفة عند أهل العلم وقد تكلم فيها الإمام الحافظ ابن رجب في كتاب القواعد في القاعدة 12، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة اختلف العلماء فيها، والأفضل كما هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أن الأفضل هو أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، وإن كان الغالب على فعله أحد هذه الأشياء، لكن لابد أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة لما بهذا الفعل من إحياء السنن، فإننا إذا فعلنا هذا مرة وهذا مرة نكون قد فعلنا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب على بعضها أن يداوم عليه، فإن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء الاستفتاح يقول هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الغالب عليه من فعله حينما قال له أبي هريرة ما هذا السكوت الذي تسكت بين التكبير والقراءة، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وإن قال سبحانك اللهم كما روي عن عمر فقد صح أيضا عن عمر رضي الله عنه وقد قال على محضر من الصحابة، فسواء قال هذا أو قال هذا كله جائز. وقد قال أبو العباس بن تيمية أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، وإن كان لو فعل واحدا في الغالب الأكثر لا حرج، ليقول لأننا بذلك نكون قد فعلنا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، ولأن الفعل الواحد المداوم عليه ربما يقوله الإنسان على سبيل العادة، لكنه إذا قاله هذا مرة وهذا مرة فيكون فيه من الاستحضار القلبي والخشوع الذي في النفس ما لا يكون في الاعتياد على دعاء واحد وعلى دعاء واحد، والمسألة مسألة خلافية. لكن ومع قولنا بأن هذا كلاهما جائز فإننا نقول ينبغي للمؤذنين ألا يخالفوا الآذان المعتاد في البلد، لأن بعض الناس وبعض العامة ربما لا يدرك مغزى هذه المسائل ومغزى هذا الخلاف، لكننا نخبر الناس ونبين للناس حتى إذا ذهبوا من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي لا يستغربوا وليعلموا أن هذا مسألة خلافية. فلو أننا ذهبنا مثلا إلى بلاد المغرب الإسلامي ووجدنا أنهم يؤذنون على أذان مالك، وأراد أحدنا أن يؤذن وطلب منه أن يؤذن، فليس بالحكمة أن يؤذن على الأذان المعتاد، لأن الناس ربما يظنون أنه قد أخطأ، أليس كذلك؟ لأنهم تربوا على ذلك. ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله بين أن أحيانا الذي تربى على أمر معين يصعب أن يترك هذا الأمر، لكن أهل العلم وكبار العلماء وطلبة العلم الذين لهم حظوة وقبول عند الناس ينبغي لهم أن يبينوا للناس بين الفينة والأخرى ما هو السنة، حتى ينشلوا الناس من الأمر المفضول إلى الأمر الفاضل. وكل على خير إن شاء الله. فهذه من المسائل التي اختلف أهل العلم، وكل واحد منهم له قول في هذه المسألة. وعلى هذا فإذا كانوا شباب وجماعة ذهبوا في رحلة وأحب أحد من يؤذن بأذان أبي محذورة، إذا كان البلد اعتاد أن يؤذن أهله على أذان بلال فلا حرج، فقد طبق السنة. فيخبر طلبة العلم ويخبر أهله ويخبر أقرباءه بطريقة الأذان، وكذلك إقامته بمحذورة. فإذا كان في رحلة مع زملائه، في رحلة مع أهله، في رحلة مع أقرانه وأحب أن يؤذن أو يقيم بإقامته بمحذورة، إذا كان في البلد قد اعتادوا على أذان بلال فلا حرج، أو كان في البلد مثل بلاد خراسان يؤذنون على أذان يقيمون على إقامة بمحذورة، فأراد أن يقيم بإقامة بلال بين أهله وأقرانه حتى يبينوا هذه السنة فلا حرج إن شاء الله. أما أن يأتي الأمر غلابا في مخالفة ما كان الناس قد اعتادوا عليه فهذا ليس من الحكمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا بنيت الكعبة على بابين الحديث. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد ترك السنة لأجل ألا يشغب على قلوب الناس وهم حديث عهد بكفر. فلربما قالوا محمد لا يعظم البيت، محمد صلى الله عليه وسلم لا يعظم البيت. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الأذان من المعلوم أنه يكبر مرتين مرتين، فأيهما أفضل في الأذان؟ أن يقول جملة جملة الله أكبر، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أم يقول جملتين جملتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ وهذه من باب الفضيلة. وبعضهم استدل بأنه يقول الله أكبر مرة جملة جملة، واستدلوا بما جاء عند عبد الرزاق أن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون التكبير جزم، كانوا يستحبون التكبير جزم، ومعنى جزم يعني يسكن ولا يحرك، لأنه إذا حرك فيقول الله أكبر الله أكبر، أليس كذلك؟ فإذا كان التكبير جزم قال الله أكبر وسكت. فهذا استدل به بعض أهل العلم، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه ومعنى جزم كما هو معلوم أي لا يمده ولا يعرب آخره كما يقول شراح الحديث كالبغوي وغيره. والقول الثاني في المسألة قال الأفضل أن يقول الله أكبر الله أكبر، يعني جملتين جملتين. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال أو عفوا قال عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، الحديث من قلبه دخل الجنة. فقالوا أن هذا دليل على أن الأذان كم؟ جملتين جملتين. والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أن عندنا قاعدة، أن عندنا قاعدة ذكرناها مرارا وتكرارا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع لنا أمرا مسنونا ولم يبين لنا صفته دل على أن كل صفة تدل على فعل هذا المسنون جائزة. واضح القاعدة؟ وهذا قلناها مرارا وتكرارا، أن كل أمر مشروع ولم يبين لنا صفته فكل صفة تفعل فإنها جائزة. وعلى هذا فسواء أذن المؤذن الله أكبر مرة أو جمع بينهم الله أكبر الله أكبر، فكل ذلك جائز إن شاء الله، وليس ثمة سنة بخصوصها، لأنه لا يثبت سنة إلا بفعل أو قول أو تقرير كما هو معلوم. إذا ثبت هذا فإنه يستحب في الآذان أو حال الآذان أن يرتله، هذا الأمر الأول، أن يرتله، الاستحباب في الآذان أن يرتله. وأما في الإقامة فإنه يحضر، وأما في الإقامة فإنه يحضر. أما الآذان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عبد ربه كما عند أهل السنن: اذهب فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فإنه إيش؟ أندى صوتا منك. وهذا يدل على أن بلال كان ندي الصوت ويقوله مترسلا. وأما الإقامة فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كان بلال يحضر الإقامة، وليس ثمة شيء مشروع أو ثابت في السنة إلا ما رواه ابن أبي شيبة عن بكر، عن أبي بكر رضي الله عنه قال، مو بكر الصديق، لا، أحد الرواة روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أراد أن يقيم يحذم الإقامة، يحذم الإقامة، ومعنى يحذم يعني يسرع في الإقامة، يخصم يعني لا يترسل فيها، وهذا أصح ما جاء في هذا الباب. الأمر الثاني، يستحب أن المؤذن أن يكون قائما، هذا السنة. واستدل أهل العلم بأن قالوا إن الملك الذي علم عبد الله بن عبد ربه الأذان أنه قام على المسجد ثم جلس بعد الإقامة بعد الأذان ثم قام ومشى بعد الإقامة، قالوا فهذا يدل على أن المؤذن إنما أذن إيش؟ حال الإقامة. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فألقه على بلال. ومن الأدلة أيضا أن أهل السنن رووا أن بلالا كان يرقى بيتا لبني النجار ويؤذن، وهذا يدل على أنه كان قائما، وهذا هو السنة، لأن الأذان المقصود به إعلام الناس بالأذان، ولا يتأتى هذا في تطبيق السنة إلا في الغالب أن يكون قائما. فإن أذن قاعدا فلا حرج، لكن السنة هو القيام. الأمر الثالث، أن يكون متطهرا. فبعض الناس ربما يؤذن على غير طهارة، فنقول إن كانت المسجد، إذا كان المؤذن سوف يؤذن في المسجد فلا بد أن يكون طاهرا طهارة من الحدث الأكبر، لأنه سوف يدخل المسجد. وأما إذا كان محدثا حدثا أكبر وليس يدخل المسجد، مثل يوجد في بعض المؤذنين أحيانا يكون ميكروفون عنده في الفجر في بيته، أليس كذلك؟ فإذا أذن فلا حرج، لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله أو أحيانه. وأما إذا كان حدثا أصغر فلا حرج أن يؤذن، وإن كان الأفضل أن يؤذن على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، كما جاء في حديث أبي جهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، وكما روي عن ابن عمر أيضا عند أهل السنن وأحمد. الأمر الرابع، يستحب للمؤذن إذا أذن أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة، وليس فيه حديث صحيح صريح في هذا. وأما حديث بلال فإن في سنده الحجاج بن أرطاه قال: فقام مستقبل القبلة، وهذا في سنده بعض الضعف، لكن أصح شيء في الباب أن الملك الذي قام يؤذن ليعلم بذلك عبد الله بن عبد ربه كان مستقبل القبلة، كما جاء ذلك عند أهل السنن وأحمد. الأمر الخامس أن يجعل يديه على أذنيه، الأمر الخامس أن يجعل يديه على أذنيه، وبعضهم قال أن يجعل أصبعيه في أذنيه، والذي يظهر والله أعلم أن رواية الأصابع بأن يدخل أصابعه في أذنيه أن رواية الأصابع فيها نكارة وفيها ضعف. أما الضعف فلأن عون بن أبي جحيفة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من النبي، وأما الآذان المعروف فرواه عون بن أبي جحيفة عن أبيه. الثاني أن فيه علة الحجاج بن أرطاه، والحجاج بن أرطاه مدلس ولا يصح. وأما وضع اليدين، وأما وضع اليدين فالذي يظهر والله أعلم أنها ثابتة، وهو قوله ويداه في أذنيه، ويداه في أذنيه، وهذه الرواية ضعف بعض أهل العلم، والأقرب أنها رواية صحيحة. فعلى هذا فالسنة في حق المؤذن ماذا يصنع؟ يضع يديه في على أذنيه. وبعض أهل العلم قال يضع يدا واحدة، قال يضع يدا واحدة، وهذا ليس معروفا عن الصحابة، وإنما روي عن محمد بن سيرين وغيره، روي عن محمد بن سيرين وغيره، والذي يظهر والله أعلم أن وضع اليدين سنة، وذلك لأن وضع اليدين على الأذنين يجعل النفس ترفع صوتها بالأذان، وهذا أمر مجرب معروف. فلو أذن المؤذن ولم يضع يديه لربما لم يرفع، فوضع اليدين على الأذنين يحدث بذلك صوت للإنسان بحيث يزيد. وبعضهم يقول إن هذا على إنما كان لحكمة وهي رفع الصوت، فإذا كان في ميكروفون فهذا منتفي. فنقول قد يقال بأن وضع الأذنين عند الناس ولو لم يسمع يعلم أنه قد أذن، والحكمة في هذا معلومة. وعلى كل فالمسألة مسألة استحباب، فسواء وضع أو لم يضع فإن أذانه صحيح. كذلك يستحب أن يلتفت في الأذان في الحيعلتين. وأما الاستدارة مثل ما يفعل بعض المؤذنين، يعني السنة أن يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله هكذا يدير برأسه، وسواء قال أشهد عفوا حي على الصلاة، فيقول حي على الصلاة مرة من هنا وحي على الصلاة مرة من هنا، أو يقول حي على الصلاة مرتين من هنا وحي على الفلاح مرتين من هنا، كل ذلك جائز. وأما أن يقول هكذا حي على الصلاة هكذا، فإن الحديث الوارد فيه فأدار على صدره رواية ضعيفة في سندها رجل يقال له الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف مدلس. وعلى كل فهذا على سبيل الاستحباب. وقد يقال إن هذا إذا كان الناس ذات اليمين وذات الشمال، لأن الراوي حينما ذكر آذان بلال لم يذكره حال المسجد عندما كان يؤذن، وإنما ذكره في حال سفره. ومن المعلوم أن السفر ربما يكون بعض الصحابة عن يمين وبعض الصحابة عن يسار. وأما في الميكروفون فأرى أن ألا يلتفت، فأرى ألا يلتفت. لماذا؟ لأن الالتفات سوف يقلل من قلة الصوت. وعلى هذا فإذا كان بفضاء فإنه يلتفت لأجل الإسماع. فالحكمة مقصود بها ما هو؟ هل هي التعبد أم الإسماع؟ الإسماع وليس التعبد. وعلى هذا فإذا كان في ميكروفون فإنه لا يلتفت. وبعض الفضلاء قال يلتفت ويبتعد عن الميكروفون بحيث يحصل على فضيلتين، ولكن هذا إنما كان لأجل الإسماع. ثانيا أن الرسول لم يأمر بلالا بذلك، المعروف أن بلالا كان يفعل، وهذا تقرير، والتقرير يدل على الجواز لا يدل على الاستحباب المطلق. فالذي يظهر لي والله أعلم أن وضع اليدين أو التفات أو غير ذلك كله إنما فعله بلال، إما أن يكون بقول النبي وإما أن يكون بفعله وأقره النبي، فكل ذلك يدل على الجواز. ثانيا أن بلال لم يكن هذا من العادة المعتادة أنه كان يصنع ذلك، ولهذا لم يروي هذا الالتفات إلا بإسناد صحيح إلا رواية عون بن أبي جحيفة عن أبيه، فدل ذلك وهو في غزوة أو في سفر، فدل ذلك على أنه إن فعل هذا أو لم يفعل كل ذلك جائز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا فإنه يستحب للإنسان أن يقول في الفجر حي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وقد أجمع أهل العلم على أن كلمة الصلاة خير من النوم لا تقال إلا في أذان الفجر ولا تقال في غيرها، وهذا يسميه أهل العلم بالتثويب. ماذا؟ بالتثويب. وهناك شيء يسمى التثويب غير الصلاة خير من النوم، ما هو؟ إذا أذن المؤذن خرج الشيطان وله ضراط، حتى إذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. فالتثويب يسمى أيضا الإقامة، يسمى الإقامة، لكن التثويب يسمى إقامة، ويسمى أيضا الصلاة خير من النوم تثويبا. إذا ثبت هذا فإن جماهير أهل العلم، فإن جماهير أهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية في القديم من قوليه أنه يستحب أن يقول ذلك في صلاة أو في أذان الفجر، أنه يستحب أن يقولها في أذان الفجر. واختلف أهل العلم، واختلف أهل العلم أي الأذانين يقولها الإنسان. من المعلوم أن أذان الفجر يؤذن أذانين، أذان قبل الوقت وأذان بعد الوقت، فهل يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول الذي هو قبل الوقت، أم يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والراجح والله أعلم، والراجح والله أعلم أنه يقوله في الأذان الثاني، في الأذان الثاني، وذلك لأمور. أولا لأنه روى البيهقي وصححه من حديث أنس أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. ومن المعلوم أن الأذان الفجر الأصل فيه هو الأذان الثاني اللي هو أذان دخول الوقت. الدليل الثاني ما جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي محذورة أنه قال فإذا كانت صلاة الصبح، فإذا كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. فإذا كانت صلاة الصبح، ومن المعلوم أن الآذان قبل الفجر لا يسمى صبحا، وإنما الصبح هو الفجر الثاني، هو الفجر الثاني، هذا هو الظاهر والله أعلم. وأما رواية فإذا أذنت الأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فقالوا رواية أذنت الأول من الصبح لأن الأذان هو الأذان الأول، والصحيح أن الأول من الصبح يقصد بذلك الأذان الأول، لأن الإقامة مع تسمى أذانا، لأن الإقامة مع الأذان تسمى أذانا، فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود والله أعلم. وعلى هذا فالسنة في قول الصلاة خير من النوم هو في الآذان الثاني. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان لا ينادي حتى يقال له أصبحت، فهذا يدل على أن الصلاة خير من تقال في الثاني وهو الصبح والله أعلم. ثم أعلم كما هو معلوم أن التثويب في غير الفجر غير مشروع، بل نص بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك من البدع، وقد روى مجاهد عن ابن عمر أن رجلا أذن فلما رأى الناس قد تأخروا نادى بالصلاة قبل الإقامة، فخرج ابن عمر من المسجد ويقول أخرجتني البدعة أخرجتني البدعة. وهذا يدل على أنه لا يشرع للمؤذن إذا رأى الناس قد تأخروا يأخذ الميكروفون ويقول أيها الناس تعالوا إلى الصلاة لا تتأخرون، أو اتركوا النوم، أو أيها الوالي، أو أيها السلطان، كل هذا ليس بمشروع، كل ذلك ليس بمشروع، لأن هذا نوع من الفعل الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي والسبب في ذلك. فلما لم يفعله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لذلك دل على أنه غير مشروع. إذا ثبت هذا فلنعلم أن من شروط الأذان أو شروط صحته أن يؤذن مرتبا واحدا، أن يؤذن مؤذن واحد مرتبا. فلو أذن بعض الناس في أول الأذان وجاء الآخر فأكمله فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. فلو قال أحدهم أنا أؤذن إلى الشهادتين وأنت تؤذن الباقي فهذا لا يصح، بل قال بعضهم بغير خلاف نعلمه كما نقل ذلك المرداوي والله أعلم، قال بغير خلاف أعلمه عن أحد، أو كما قال رحمة الله تعالى عن علماء أهل الإسلام. وأيضا أن يؤذن مرتبا، فلو قال الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فهذا لم يؤذن مرتبا. فالصحيح والله أعلم أن هذا الأذان لا يصح، لأنه صار من جملة الأذكار، فهو مثل أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وأما النبي فإنه علمه بهذا الترتيب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنه كان يؤذن من غير ترتيب. إذا ثبت هذا فإن أهل العلم أيضا قالوا ينبغي أن يؤذن عدل، أن يؤذن عدل، فلا يؤذن فاسق أو شارب خمر، والله أعلم. والمقصود أن يؤذن عدل وهو الأذان الواجب الذي به يرفع الكلفة عن الناس. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية لا ينبغي أن يولى على الأذان فاسق، والفسق هو على حسب كل بلد، يعني في المسائل المختلف فيها أو المسائل التي في بلد يفعلون هذا، فإنه ربما يكون في بلد فاسق وفي بلد آخر ليس بفاسق عندهم، وإن كان هو محرم، وإن كان هو محرم. ومن المعلوم أن الأذان ينبغي أن يؤذن أذانا شرعيا، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة الإقامة ولا الأذان للفاسق. والذي يظهر لي والله أعلم أن كل من صحت إمامته صح أذانه، فإن الإمامة أعظم، فإذا صحت إمامة الفاسق فأذان الفاسق من باب أولى. ولو أننا قلنا لا تصح إقامة الفاسق فماذا نفعل في الأقليات المسلمة التي أحيانا يكون حالهم في بلاد أهل التوحيد يعني يندى لها الجبين، ولكن مع ذلك هم أفضل ممن لم يؤذن. فالصحيح والله أعلم أن الأذان الفاسق صحيح إذا كان يعلم الوقت وهو أمين في معرفة الوقت، خلافا لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله. الأمر الثالث، يجب ألا يتكلم بكلام كثير بينهما أو كلام محرم ولو قل. فلا يجوز أن يؤذن كلمتين ثم يغتاب، فإن بعض أهل العلم قال تبطل أو يبطل أذانه لأنه قال محرما بين الأذانين. وأما إذا تكلم وأكثر فأيضا قالوا يبطل. فأما الكلام اليسير الذي يسمع من بجانبه لحاجة، مثل أن يقول افتح المكيف أو اقفل الباب بهدوء بحيث يسمعه من بجانبه ثم يرفع صوته، فإذا كان ذلك لحاجة فلا حرج، ومع ذلك فإنه يكره أن يتكلم ولو كان يسيرا. أما الكلام الكثير الذي بحيث إذا سمعه الآخرون لم يروه مؤذنا بل قال جملة من الآذان وجملة من كلام الناس وجملة من الآذان، فإن هذا يعد ليس بمؤذن. وعلى هذا فإن الكلام الكثير يبطل الآذان أو الكلام المحرم، وأما الكلام اليسير فإنه معفو عنه وإن كان الأفضل عدمه، والله تبارك وتعالى أعلم. الأمر الرابع أن يؤذن في الوقت، أن يؤذن في الوقت. أجمع أهل العلم على أنه لا يصح للمؤذن أن يؤذن قبل الوقت إلا في الفجر خاصة، إلا في الفجر خاصة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهذا يدل على أن بلالا كان يؤذن قبل الوقت. وأما غيره يعني من الصلوات الأخرى فأجمع أهل العلم على أن ذلك لا يصح ولا يجوز. وأما لو تأخر عن الوقت يعني دخل الوقت ولم يؤذن، فإذا كان ذلك لحاجة مثل أن يكون الناس مجتمعين وأحبوا أن يجمعوا الظهر مع العصر في وقت العصر، أو أحبوا أن يبردوا بالصلاة مثل شدة الحر في الصيف، فإنه لا بأس إذا كانوا جماعة أن يؤذنوا في وقت ليس في أول دخول الوقت، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن لصلاة الظهر فقال له صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد أبرد إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، قال أبو ذر حتى رأينا في التلول. وهذا يدل على أنه لا بأس بالتأخير بتأخير الأذان إذا كانوا جماعة ويريدون أن يفعلوا السنة في تأخير صلاة الظهر حتى الإبراد. وأما في مساجد المسلمين وفي الأمصار وفي المدن فإنه ينبغي أن يؤذن في الوقت، لأجل أنه ربما تكون ثمة امرأة في بيتها تنتظر الأذان وغير ذلك من المسائل التي ربما يختلف طبيعة حياتنا اليومية عن الحياة التي كانت في عهد السلف، لأن فيها من البساطة وعدم التعقيد ما ليست عندنا في هذا الزمن. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الأذان الأول لصلاة الفجر لا ينبغي أن يقتصر عليه فقط، وأنه إنما يسوغ إذا كان سوف يؤذن أذانا ثانيا أذانا ثانيا. والحنابلة في أحد أقوالهم يقول لا بأس بالأذان الأول ولو اكتفي به، والراجح والله أعلم أن بلالا إنما كان يؤذن قبل الفجر لأنه كان يؤذن بعد الأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. وأما الاقتصار على الأذان قبل الفجر فقط فهذا ليس بمشروع، فإن السنة أن يؤذن آذانين أو يؤذن آذانا واحدا بعد دخول الوقت، أما أن يؤذن آذانا واحدا قبل دخول الوقت فهذا ليس بمشروع. ثم اعلموا أن الآذانين يستحب ألا يكون الفاصل بينهما لألا يكون الفاصل بينهما طويلا، فإن بعض الناس ربما يؤذن بعد منتصف الليل، فبعض الحنابلة وهو المذهب قالوا يؤذن بعد نصف الليل، والذي يظهر والله أعلم أن يكون الآذان بينهما يسيرا إما ساعة أو نصف ساعة أو ساعة لا ربع 45 دقيقة أو أقل أو أكثر، يعني أكثر من ربع ساعة. أما أن يكون بينهما ثلاث ساعات فالظاهر والله أعلم أن هذا ليس من السنة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود إن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، يعني يرجع القائم يقول انتبه ترى بيأذن الفجر يعني أوتر، فالقائم لقيام الليل حينما يسمع أذان بلال يعلم أن أذان الفجر دخول الوقت قد أزف قد إيش أزف واقترب، فبذلك يكون قد يستعد لي الوتر. ولو قلنا بأنه يؤذن بعد منتصف الليل فإنه لم يشرع بعد قيام الليل الأفضلية، وهو أنه عند ثلث الليل الأخير، فكيف يقال يرجع نائمكم ويقال يرجع قائمكم وينبه نائمكم؟ الأمر الثاني أن ابن مسعود الراوي لهذا الحديث قال ولم يكن بينهما، يعني بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا ويصعد، إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، يعني يصعد من ابن أم مكتوم وينزل من بلال، فالوقت بينهما يسير ربع أو ثلث أو نصف ساعة تقريبا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن السنة أن يؤذن في الوقت، في أول الوقت، لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، يعني للظهر. ومن المسائل أيضا من جمع لصلاتين أو لفوائد، يعني فاتته فوائد، فإن السنة في حق أن يؤذن مرة ويقيم لكل صلاة، أن يؤذن مرة ويقيم لكل صلاة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في قصة أذانه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فأمر بلالا فأذن ثم أقام للظهر وأقام للعصر ولم يؤذن، فأمر بلال يؤذن مرة ويقيم مرتين، وهذا هو السنة والله أعلم. وأما رواية ابن عمر كما عند مسلم أنه أقام مرة وأذن مرة، فهذا فهم من ابن عمر لعله لم يسمع لإقامها الثانية، وإلا فإن الظاهر أنه يقيم لكل صلاة، وقد قلنا في المسألة أن الإقامة للجماعة الصحيح والأقرب أنها فرض عين، وأما للشخص فإنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الإقامة في كل صلاة صلاها مع أصحابه، والله أعلم. الأمر المسألة الأخرى، ما الذي يستحب لمن سمع المؤذن؟ يستحب لمن سمع المؤذن أولا أن يقول مثل ما يقول، فإذا قال الإمام الله أكبر الله أكبر، قال المستمع الله أكبر الله أكبر، وعلى هذا فقس، إلا في الحيعلتين، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى مسلم في صحيحه من حديث عمر أنه قال قال صلى الله عليه وسلم فإذا قال المؤذن حي على الصلاة فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم، وهو مذهب الجمهور. من المستحبات أيضا ممن سمع المؤذن أن يقول عند الأذان، عند سماعه أو عند الشهادتين، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء في رواية أبي عوانة أنه يقول عند الشهادتين، ولكن الرواية فيها بعض الضعف، والذي يظهر والله أعلم أن هذه اللفظة يقولها إما حين يسمع المؤذن، وإما يقولها عند الشهادتين، وإما أن يقولها بعد انتهاء المؤذن، لأن هذا كله يصدق عليه حين يسمع المؤذن، فإنه يصدق عليه أنه حين يسمع المؤذن، وإن كان إدراكه عند الشهادتين أقرب للسنة، أقرب للسنة، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإنه يستحب له أيضا أن يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وهذا هو السنة كم؟ الثالثة أو الرابعة؟ الرابعة، أو شيء يقول مثل ما يقول الثاني يقول في الحيعلتين، الثالث يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، والرابع يقول اللهم صل على محمد، والخامسة يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا يقول. وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث جابر. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فقد رواها البيهقي وفي بعض نسخ البخاري، وهي رواية الكشميهني، والصحيح أنها لا تصح في رواية البخاري، وأن الرواية أيضا لا تصح، فإن في سندها رجل يقال له علي بن يزيد البارقي، علي بن يزيد البارقي، وقد وهم في هذه الزيادة، والصحيح أنها ليست من السنة، فإن قال أحيانا فلا حرج، لكن لا ينبغي الاعتياد على أنها من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الصلاة على النبي إما أن يقول اللهم صل على محمد، وإما أن يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، وإما أن يقول الصلاة الإبراهيمية بأن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والأفضل في كل صلاة على النبي أن يصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم بعد ذلك يدعو، ولكن الدعاء جاء في حديث عند الترمذي وغيره ثم سلوا العفو والعافية، ولكن هذا حديث ضعيف. ومما يدل على جواز الدعاء ما جاء من بعض الروايات، الدعاء لا يرد عند الآذان أو بين الآذان والإقامة، وفي حديث ساهل الساعدي، سهل بن سعد الساعدي، أنه قال ساعتان لا يرد فيهما، أو ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء ويستجاب فيهما الدعاء، عند الآذان بالصلاة وعند الصف في سبيل الله. وهذا الحديث صححه ابن حبان، وهو حديث قريب التحسين، فإن دعا الإنسان بعد انتهاء الأذان فإن ذلك لا حرج إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد فعلنا جميع السنن، ومن لازم على ذلك فإنه بإذن الله يحصل على الأجر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قلبه دخل الجنة. يبقى مسألة أيها الإخوة، وقد سبق أن تحدثنا فيها، لو أن إنسانا في الخلاء فسمع المؤذن يقول، فهل يقول أم لا؟ اختلف العلماء على ذلك على قولين، فذهب الحنابلة إلى أنه لا يقول من كان في الخلاء، والقول الثاني أنه يقول. لماذا؟ لأنه تعارض مكروه وهو ذكر الله في الخلاء، ومستحب وهو الترديد. والقاعدة إذا تعارض مكروه ومستحب فيقدم المستحب، وإذا تعارض واجب ومحرم فيقدم الواجب، لأن المأمور أعظم من اجتناب المحظور، وهذا إذا كان مرتبتهما واحدة. وأما لو تعارضت سنة بمحرم فالمقدم لا المحرم، فالمقدم المحرم، لأن مرتبتهما ليست سواء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما في الصلاة فهل لو صلى إنسان متطوع فسمع المؤذن يقول مثل ما يقول؟ جماهير أهل العلم قالوا لا يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود إن في الصلاة لشغلا. وذهب ابن حزم وهو اختيار أبي العباس بن تيمية أنه يقول ولو كان في الصلاة، قالوا لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قالوا والأذكار الواردة في الآذان هي من التسبيح والأذكار، ولكن الأقرب والله أعلم أنه لو قال لا حرج، لكن الأفضل أنه لا يقول إلا الحيعلتين، فإنه إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال بعضهم إن هذا مخاطبة لبني آدم، والذي يظهر والله أعلم أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر خاص، ذكر خاص ليس هو مخاطبة في بني آدم. نعم لو قاله السلام عليكم أو يرحمك الله فهذا مخاطبة، أما أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فالذي يظهر والله أعلم أن هذا لا تبطل، ولكن الأفضل ترك ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما أدري مخرجنا الوقت كم بقي، يقول الوقت بقي 4 دقائق. إذا كان ثمة أسئلة من الإخوة أو من الإخوة الذين معنا في الذين معنا، هذا السؤال أم سارة وعمران من السعودية يقول حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تأخير صلاة الظهر إلى شرق الموتى كما جاء في الحديث، نعم الحديث ثابت في الصحيح، فلماذا سمي وقت العصر بشرق الموتى؟ شرق الموتى هو لا مو بتأخير صلاة الظهر، المقصود صلاة العصر، صلاة العصر يؤخرونها إلى شرق الموتى، يعني يؤخرون صلاة العصر في أول الصلاة إلى بعد الإصفرار، إلى بعد الإصفرار، إلى بعد الإصفرار، فهذا يدخلون في الوقت الضرورة، والله تبارك وتعالى أعلم. كما قال أنس بن مالك أصليتم العصر؟ قالوا لا، قال قوموا فأصلي بكم، قال فقام فصلى بنا، ثم قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا، وهذا يؤخرون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث ابن مسعود كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، يعني يؤخرون عن ميقات يعني عن وقتها السنة إلى الوقت الذي ربما تؤدى في غير وقتها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الآخر يقول إذا طرح السؤال اختيار الجواب الصحيح وكان هناك احتمالين وكان هناك احتمالان، فبماذا نجيب مثلا الأذان يكون في حق الرجال المجتمعين لأداء الصلاة فرض عين أم فرض كفاية أم مستحب؟ نقول كما هو الراجح أن نقول فرض كفاية، فرض كفاية. السؤال من حنان مرزاق، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقول أريد أن أسألك عن من صلى العصر في المنزل ثم ذهب إلى المسجد هل يصلي التحية أم لا؟ إذا ذهب الإنسان في المسجد، إذا ذهب الإنسان إلى المسجد وذلك في وقت نهي فلا حرج أن يصلي كما سوف يأتي إن شاء الله عند شروعنا في كتاب الصلاة، لأنها من ذوات الأسباب كما هو رواية عند الإمام أحمد وقول عند الإمام الشافعي وهو مذهب الشافعي واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. لعلنا ننتهي يا حمد، وبعد الفاصل إن شاء الله نشرع إن شاء الله في الدرس الثاني من هذا الوقت، وإلى ذلكم الحين فابقوا معنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.